الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. ذكرنا أنه يكره حبس البول. حبس البول يقع مورد الأحكام الخمسة التكليفية، فقد يكون واجبا وقد يكون حراما وقد يكون مكروها وقد يكون مستحبا. أما المباح سيأتي بيانه. أما إذا كان الحبس مكروها لما عرفت سابقا لوجود روايات يكره حبس البول لأنه يوجب المرض وأمثال، قرأنا الروايات، هذه الروايات تدل على كراهة حبس البول. وقد يكون حراما إذا استلزم حبس البول الإضرار بالنفس، قلنا أن الإضرار بالنفس حرام فحبس البول أيضا يكون حراما، لكن استشكل على قاعدة الإضرار بالنفس بأنه ليس لها إطلاق، كل مراتب الإضرار محرم، يختص ببعض المراتب، أما أنه يشمل جميع المراتب حتى هذه المرتبة يحبس البول فيحدث إضرارا بالنفس، هذا ليس لنا إطلاق. لكن عرفت بأن هذه القاعدة عقلائية، قاعدة عقلية تشمل الإضرار المرتبة الأعلى وسائر المراتب إلا إذا العرف قال بأن هذا ليس بإضرار بالنفس، فلا يختص بإزهاق الروح أو قطع جزء من البدن كما قالوه بعضهم، قالوا أنه يختص بهذه المرتبة وليس لهذا دليل خاص حتى نتمسك بإطلاقه. فحينئذ نرجع إلى بناء العقلاء، بناء العقلاء والعقل يحكم بأن الإضرار وإن كان له مراتب متعددة إلا أنه إذا كانت مراتب هذه تدخل في العنوان العرفي يحرم الإضرار، ومنه المقام إذا أوجب ضررا للنفس إحداث مرض أو زيادة مرض أو قلع جزء من البدن ونحو ذلك مما يستلزم بعد ذلك حرام، هذا أيضا، هذا الإشكال والجواب. وقد يكون الحبس واجبا فيما إذا كان متوضيا وضاق الوقت، فإن ذهب للتخلي والتوضي بعد التخلي يفوت الصلاة، في هذا المورد قالوا بأنه يجب حبس البول لأن تفويت المقدمة، هذه مقدمة الصلاة، عنده طهارة وهذه الطهارة مقدمة للصلاة، يحرم تفويت المقدمة إذا كان قادرا على حفظها. وسيأتي إن شاء الله في فصل التيمم في المسألة 12 هناك يذكر السيد الماتن وغيره أنه يحرم على المتوضي التفويت المقدمة إذا كان قادرا على حفظها. استشكل على هذا الدليل، قالوا بأنه هنا إن كان وجوب حبس البول من باب المقدمية فلا دليل على أن المقدمة واجبة، لا بالوجوب الشرعي لا دليل على ذلك، فليس لنا دليل على وجوب المقدمة شرعا. تقدم في بحث المقدمة وذكروا لا دليل، نعم عقلي وجوب عقلي، أما وجوب الشرعي فلا دليل على وجوب المقدمة، هذا ما تقدم. وإن كان من باب أنه يجب حبس البول لئلا تفوت عليه الطهارة، حينئذ فيخون هذه الأذافات ويفوت وقت هذا وقت الصلاة، حينئذ في هذا المورد إنما يحرم عليه لا أن يكون هناك وجوب الحبس، فحينئذ لا معنى، لأن نقول نفس الكلام الذي أجريناه في المقام أيضا، يجب الحبس حينئذ يحرم عليه الحبس فحينئذ، هذا ما ذكره، فليس هنا دليل على وجوب الحبس. لكن الكلام في المقام، نحن إن شاء الله سيأتي في بحث التيمم وغير التيمم أنه إذا كان المكلف قادرا على حفظ المقدمة لئلا تفوت ذي المقدمة يجب حفظها حينئذ. هذا الذي ذكروه في المقام التفاف حول هذا الحكم، فإن هذا المكلف إذا فوت عليه هذه المقدمة تفوت ذي المقدمة حينئذ، فيجب عليه حفظ هذه المقدمة لئلا تفوت عليه ذي المقدمة. فهنا وجوب لحب هذا الوجوب، يجب عليه حبس البول لئلا تفوت عليه ذي المقدمة، فإذا كان قادرا على ذلك يجب عليه حبس البول، وسيأتي إن شاء الله في مورده تفصيل الكلام. فما ذكره السيد الماتن وغيره صحيح في المقام، إلا أنه لا بد من تقييد كلامه فيما إذا لم يوجب حبس البول ضررا عليه، وإلا إذا أوجب الضرر يسقط الوجوب كما تقدم. هذا بالنسبة إلى الواجب. كذلك قد يكون حبس البول مستحبا فيما إذا تعارض الأهم والمهم، فيتقدم الأهم لأن هذا بحكم الفطرة يتقدم الأهم، كما في الواجب يتقدم الأهم، هناهم أيضا في المندوب يتقدم الأهم، فيما إذا تعارض الأهم والمهم لا بد من تقديم الأهم على المهم، فيستحب من هذه الناحية. هذا ما ذكروا. أما المباح فيستوي فيه والطرفان، لكن كون البول حبس البول مباحا مع وجود دليل على كراهة حبس البول فلا يوجد مباح في البين. هذا ما ذكره السيد الماتن رحمه الله في هذه المسألة. ثم ذكر مسألة أخرى، قال بأنه يستحب البول حين أرى إرادة الصلاة. هذا لم يرد فيه دليل، تمسك السيد لم يرد فيه نص خاص، وسيأتي إن شاء الله في مقدمات الصلاة يذكر هذا، لكنما ذكر السيد الوالد أنه يمكن التمسك بدليل مدافعة الأخبثين، فإنه يستحب أن حين أرادة الصلاة التخلي، وهذا لدفع مدافعة الأخبثين في الصلاة، هذا يمكن التمسك به أيضا، ولكن على هذا لا بد من ذكر الغائط أيضا، فلما خص الكلام بخصوص البولي؟ هذا هو ما ذكره. فلم يرد دليل خاص على هذا الاستحباب، إلا أن ما تمسك لئلا يقع في مدافعة الأخبثين في الصلاة، هذا هو الدليل. إن أثبت الاستحباب نأخذ به، إن لم يثبت الاستحباب فلا دليل على ذلك. هذا هو ما ذكره. ثم قال أيضا يستحب التبول حين إرادة النوم وقبل الجماع وبعد خروج المني، لجملة من الروايات. من تلك الروايات ما ورد في الخصال عن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام أنه قال لابنه الحسن عليهم السلام: ألا أعلمك أربع خصال تسعى بها تغني بها عن الطب؟ قال عليه الصلاة والسلام: بلى. قال: لا تجلس على الطعام إلا وأنت جائع، ولا تقم من الطعام إلا وأنت تشتهيه، وجود المضغ، وإذا نمت فاعرض نفسك على الخلاء. هذه أربع، هذه الرواية تدل على الاستحباب. وفي رواية: فإذا استعملت هذا استغنيت عن الطب. والآن ثبت الطب الحديث هذه الأمور مما يوجب الأمراض، هذه الأمور الأربعة: المعدة بيت كل داء، والعمية رأس كل دواء. وفي من لا في الفقيه قال عليه الصلاة والسلام: من ترك البول على أثر الجنابة أو شك تردد بقية الماء في بدنه فيورثه الداء الذي لا دواء له. هذا وارد أنه بعد الجنابة يستحب البول حينئذ. وهناك رواية أخرى في الجعفريات عن علي عليه الصلاة والسلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا جامع الرجل فلا يغتسل حتى يبول، مخافة أن يتردد بقية المني فيكون منه داء لا دواء له. وغير ذلك من الروايات، ويأتي إن شاء الله في مستحبات غسل الجنابة هذا الأمر أيضا، فهذه الروايات تدل على استحباب البول في هذه الموارد. وكذلك قال: وقبل الركوب على الدابة إذا كان النزول والركوب صعبا عليه، وقبل ركوب السفينة إذا كان الخروج صعبا. أيضا لم يرد دليل خاص يتضمن هذين الأمرين بحيث يستحب البول قبل ركوب الدابة وقبل ركوب السفينة، إلا أن يتمسك بأن هذا يوجب الضرر. إذا كان الخروج والنزول والصعود صعب عليه يقع في الضرر فيكون هذا من باب من هذا الباب، وإلا دليل خاص يدل على استحباب التبول في هذا المورد موردين لا يوجد. ثم ذكر مسألة أخرى: إذا وجد لقمة خبز في بيت الخلاء يستحب أخذها وإخراجها وغسلها ثم أكلها. تقدم هذا في خبر سابق. هذه الحادثة نسبت إلى جمع من الأئمة، في رواية إلى السجادي، في رواية إلى الحسن المجتبى، في رواية إلى الحسين عليه الصلاة والسلام، ولعله تتعدد الواقع يدل على الاهتمام بهذا الأمر، وقد ذكرنا الرواية سابقا. ثم في ختام بحث النجاسات والطهارات ذكر السيد فوائد في المقام. من جملة الفوائد التي نذكرها في المقام أن هذه الروايات الأحكام الشرعية المكروهة والمندوبة مدى اهتمام الشارع بها، اهتم الشارع بها وذكر فيها مصالح أيضا وحكما في البين، هذا يوجب الداء الذي لا دواء له، كذلك يورث الباسور وأمثال ذلك. ذكر في بعض الروايات بعض الآثار، وفي بعض الروايات لم تذكر الآثار وإنما كراهة واستحباب. فاهتمام الشارع بهذه الأمور الجزئية أي الكراهة والاستحباب مدى اهتمامه. لكن نستفيد من هذا، هل أن الشارع الأقدس أهمل حكما مصيريا لأمة من الأمم إلى يوم القيامة، وهو بيان الخلافة والولاية بعده بعد الرسول الأكرم قائد هذه الأمة؟ فلا يمكن أن نقول بذلك عقلا، لا نقول. أن الشارع يهتم بهذه الأحكام الجزئية الفرعية بحيث إذا لم يكن هناك حكم لوصل الإنسان بعقله إلى ذلك، مع أن الشارع اهتم بذلك، ولكنه يهمل حكما مصيريا لأمة من الأمم لا يوجد بعد ذلك رسالة أبدا، هذا لا يمكن أن يقول به أحد إلا من يعاند عقله. كيف يمكن أن يترك هذه الأمة ويجعله تحت خيار الأمة والأمة بعد لم تصل إلى كمالها؟ إنما تصل الأمة إلى كمالها بعد أن يأتي ما يكون نفس الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أو من نصبه الرسول يكون يوصل هذه الأمة إلى طريق الكمال، ثم بعد ذلك الأمة تختار الأصلح. ولكنهم لم يجعلوا هذا، بل اختاروا هم وهم بعد في أشد النقص ولم يكتملوا بالكمالات حينئذ، فوقعت هذه الأمة في هذه الذي نراه من يوم ارتحال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إلى يومنا، إلى ظهور دولة الحق عجل الله تعالى فرجه الشريف. هذه الأمة هي هذه نتائج أعمال السلف الصالح الذي يدعونه، هذا هو الذي نقوله. فهذه فائدة نستفيد من هذه الأحكام. ثم هناك فوائد أخرى يأتي بيانها إن شاء الله.